وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 21 والأخير إن شاء الله تعالى في بيان هذه المنظومة العظيمة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله تعالى للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 77 و300 من الهجرة. وصلنا إلى قوله: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما يجب اعتقاده في نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفضائله، ثم فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة الذين يأتون في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ذكر رحمه الله تعالى بقية العشرة المبشرين بالجنة. وليس التبشير بالجنة مقصورا عليهم، فهناك أيضا من بشر بالجنة غيرهم، إلا أن هؤلاء العشرة هكذا سموا، العشرة المبشرون بالجنة، لأنهم ذكروا في حديث واحد معا فاشتهروا كذلك. وإلا فهناك آخرون مبشرون بالجنة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالستة المكملون العشرة، وهم سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة، وحفظهم سهل: سعد وسعيد وطلحة والزبير، دوما طلحة والزبير مقترنان في الذكر، حتى في موقعة الجمل نقول طلحة والزبير، ثم عبد الرحمن وأبو عبيدة، كل واحد فيهما حرف العين، عبد الرحمن أبو عبيدة. فإذا سعد وسعيد هذان متناسبان، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن وأبو عبيدة. نعم، طلحة ابن عبيد الله الذي قال فيه أبو بكر رضي الله عنه لما كان يذكر يوم أحد، قال: ذاك يوم كله لطلحة، لأنه يعني وقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المشركين، وقاه بيده حتى شلت يده رضي الله عنه وارضاه. الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ابن صفية بنت عبد المطلب، ولقبه حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكل نبي حواري وحواري الزبير، والحواري هو الناصر. وطبعا سيرة كل واحد من هؤلاء يعني تحتاج مجلسا، لكن نحن نشير إلى فضلهم حتى نعتقد هذه العقيدة. فالمراد بذكرهم حسن الاعتقاد فيهم، فتسلم قلوبنا وألسنتنا عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. وأيضا سعد بن أبي وقاص الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فقال له ارمي سعدا فداك أبي وأمي، ونزلت فيه آيات من القرآن. وأيضا أبو عبيدة ابن الجراح، وهو إيش؟ أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزهري، فهو يعني يعتبر خالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف يعني شيء من الكلام، فسبه خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة. وكذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم أننا نعرف يعني مراتب الصحابة حتى ننزل كل واحد منهم منزلته. فأفضلهم الخلفاء الأربعة السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل غزوة الأحزاب، ثم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ثم من هاجر قبل الفتح. فإن من هاجر وأنفق قبل الفتح أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ثم قال رحمه الله: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار. هذا أيضا بيت يتعلق بعقيدة المسلمين الصحيحة في أهل البيت، فهم لا يغلون فيهم بل يعرفون لهم حقهم دون غلو. فأهل البيت لهم ثلاثة حقوق: حق المسلمين، وحق الصحبة لمن صحب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحق القرابة أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول أهل البيت فنعني يعني ثلاثة أقسام: القسم الأول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أول من يدخل في أهل البيت، لأن القرآن نص على ذلك كما في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسياق الآيات إنما هو في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أول ما يدخل في أهل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم خديجة رضي الله عنه الصديقة الأولى، وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وأم سلمة، وزينب بنت جحش أم المؤمنين الذي زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وصفية بنت حيي ابن أخطب من ولد هارون بن عمران وجويرية بنت الحارث، ملك بن المصطلق، وسودة بنت زمعة التي يعني تنازلت عن قسمها لعائشة رضي الله عنها لأجل أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ذات الهجرتين، وميمونة بنت الحارث الهلالية. فهؤلاء كلهن رضي الله عنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وهن من آل البيت. القسم الثاني أصحاب الكساء. أصحاب الكساء لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم مرطا مرحلا وهو الكساء، فجاء الحسن بن علي فأدخله فيه، ثم الحسين، ثم جاءت فاطمة، ثم جاء علي، فصاروا خمسة في إيش؟ في ثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة الآية؟ أراد أن الآية تشمل أهل بيته، لأن الآية نازلة في إيش؟ في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، سياق الآيات في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الآية بعمومها تشمل هؤلاء الذين تضمهم الكساء. القسم الثالث بنو هاشم وبنو المطلب. فكل من كان من بني هاشم وبني المطلب فهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر أولاد أبي طالب وآل العباس. فهؤلاء كلهم أهل البيت. نعم. وأهل البيت تختلف أحكامهم. فآل البيت الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء تحرم عليهم الصدقة، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من أهل البيت لكن لا تحرم عليهن الصدقة. ثم قال: وتابعيه السادة الأخيار. إذن وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه. وتابعيه هذا معطوف على يعني وسائر الصحب في البيت الذي يعيش في الذي قبله، لما قال: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. ثم قال: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه، يعني أصحابه وتابعوه الذين اتبعوهم بإحسان. نعم. والتابعي يعني كل من رأى يعني صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذا التابعي في الاصطلاح، وإلا فكل من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من تابعيه، كما في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فاشترط سبحانه أن يكون الاتباع بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المقبرة مرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وفي لفظ: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. الله أكبر. فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا مع أنه لم يره هذا داخل في هذا الحديث. ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن أبي أمامة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. نعم، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني. فالذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يره هذه منزلة عظيمة. قال: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، يعني أثنى على الصحابة والتابعين. وما أكثر الآيات والأحاديث التي فيها الثناء على الصحابة والتابعين، فينبغي على المسلم أن يعتقد يعني ما جاء في مضمون هذه الآيات والأحاديث، فيعتقد أنهم أفضل الأمة، وأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: في الفتح والحديد والقتال، يعني الثناء على الصحابة والتابعين جاء في هذه السور، في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تزكية من الله عز وجل، فقاتل الله من يعني يبغض هؤلاء أو يسبهم، والله عز وجل يزكيهم في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذا تعاملهم فيما بينهم. وأما في قيام بحق ربهم تراهم ركعا سجدا، هذا تزكية لظاهرهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا التزكية لباطنهم، فزكاهم الله تبارك وتعالى في أخلاقهم وفي ظاهر أعمالهم وفي باطنها، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني حتى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مذكورون في التوراة ليس فقط في القرآن. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني فراخه أوراقه الصغيرة، فاستغلظ يعني قوي ساقه، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهكذا مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا قليلا ثم ازدادوا وقواهم الله تعالى وتآزروا حتى صاروا غيظا للكفار والمنافقين. فالذي يغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من اثنين، إما كافر وإما منافق، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وكذلك في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسن. والقتال، ما هي سورة القتال؟ سورة محمد تسمى سورة القتال، وفيها قول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. ها، أول من يدخل في هذه الآية الصحابة، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أي أصلح شأنهم. قال: وغيرها بأكمل الخصال، يعني أثنى عليهم خالق الأكوان بأكمل الخصال. وغيرها كما في سورة التوبة وفي سورة الأنفال، بل في كثير من آيات القرآن الله تبارك وتعالى يخاطبهم ويأمرهم وينهاهم، كل خطاب فيه: يا أيها الذين آمنوا أول من يدخل فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ثناء على المؤمنين أول من يدخل فيه الصحابة مثلا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أول من يدخل في هذا الخبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أول من يدخل في ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين. اللام هذه لام ليش؟ يعني لام العطاء، لأنه سبقها ذكر الفيء، ما أفاء الله على رسوله، فالله عز وجل بين يعني مصارف الفيء لمن؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سبحان الله، تزكية، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الله أكبر، أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار، ذكر سبحانه الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار يعني المدينة، والإيمان يعني تبوأوا الإيمان، آمنوا بالله عز وجل، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله تعالى التابعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذي لا يقول هذا، الذي لا يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الذي لا يقول هذا ليس من التابعين. قال مالك رحمه الله وغيره: وليس له في الفيء نصيب، لأن الله عز وجل قسم الفيء هكذا، فالذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم في الفيء نصيب. قال: كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. يعني أن ذكرهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر الحسن كثير جدا، فالأحاديث في ذلك متواترة، ومضمون هذه الأحاديث أنهم أمنة لهذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي هؤلاء، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر حليفهم، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب، يعني التابعي، من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وهكذا. وأيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فالأحاديث يعني في ذلك كثيرة، وكذلك الآيات كلها دالة على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فالواجب على المسلم أن يعتقد ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث. ثم ذكر مسألة في غاية الأهمية، قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. يعني هذه الخلافات والقتال الذي جرى في عهدهم، ما نقول بينهم، بعض الناس يقول القتال بين الصحابة فيصور أن الصحابة كلهم تقاتلوا، هذا غير صحيح، وإنما اختلف علي ومعاوية، اختلف علي وطلحة والزبير ومعهم عائشة، وغالب الصحابة اعتزلوا هذه الخلافات، هذا مما ينبغي التنبيه عليه. والذين قاموا إنما اجتهدوا وأرادوا الخير. لما خرجت عائشة وطلحة والزبير إلى علي في موقعة الجمل وتم الصلح بينهم، ولكن المنافقين غاضهم هذا، فالمنافقون هم الذين أشعلوا نار الحرب. في هذه الواقعة موقعة الجمل، وكذلك في موقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، غالب الصحابة اعتزلوا هذه الفتن. فبعض الناس الذين لا يعرفون، وخاصة أصحاب التواريخ، ولنحذر أصحاب التواريخ، لأن بعض يعني أصحاب التواريخ تكون لهم مذاهب فاسدة فيدسون سمومهم من خلال سياق مثل هذه الواقع والأحداث، فنتنبه لهذا. فالمهم نقول القتال الذي جرى في عهد الصحابة فهذا لا بد من السكوت عنه. نعم، كما ذكر الأجر في الشريعة أن الذي يريد أن يفتش عما جرى بين الصحابة فإنما هو طالب فتنة. ولذا قال المصنف هنا: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. هذا قدره الله تبارك وتعالى وله الحكمة البالغة في هذا، وأما نحن فلا بد من السكوت. وأي إنسان يريد أن يفتش عن هذه الوقائع يعني يفتن والعياذ بالله. ما يقول إنسان: أنا أريد أن أعرف الذي جرى بينهم وأنا قلبي سليم عليهم جميعا، نقول له: ابتعد عن الفتنة، لأن هذه يعني فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السعيد لمن جنب الفتن. نعم، وليس أحد من الصحابة معصوم، وإنما هم مجتهدون، من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، فهم بين الأجر والأجرين. قال: فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم. الخطئ إيش هو؟ الذنب، كما قال سبحانه: إن قتلهم كان إيش؟ خطأ كبيرا، يعني ذنبا. خطئهم يعني ذنبهم يغفره الوهاب، فالله تبارك وتعالى يتجاوز عنهم ويغفر لهم، وسيئاتهم هي قطرة في بحار حسناتهم. يعني هذا الذي جرى بينهم إذا كان من الذنوب والخطايا فهو يعني قطرة في بحار حسناتهم. فالإنسان صاحب الهوى إنما يعني يركز على ماذا؟ على القطرة، ويترك ليش؟ ويترك البحر. قال واعلم أن يعني سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة. القضايا كانت مشتبهة. لما بويع لعلي عائشة وطلحة والزبير قالوا لا بد أولا أن نأخذ بإيش؟ بدم عثمان. فهم خرجوا إلى علي من أجل أن ينتقم من قتلة عثمان. وكان علي رضي الله عنه من وجهة نظره أنه ينتظر حتى تهدأ الأمور، فهذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر. وكذلك معاوية، معاوية يعتبر يعني ولي عثمان، فهو المطالب بدمه. نعم، مما لا شك فيه أنه كان ينبغي لمعاوية أن يدخل أولا يعني في طاعة علي. وهكذا يعني العلماء يقولون معاوية ما خرج على علي، وإنما هو في طاعته، وإنما قام يطالب يعني بدم ابن عمه. على كل حال قال فصار الناس ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف يعني ما علي، وقسم عكس، وقسم ثالث اشتبهت عليه القضية وتحيروا فيها فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم. المهم أن كل واحد منهم قام بإيش؟ بما يجب عليه. وما أحسن ما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد لما سئل عن الفتن التي جرت في زمن الصحابة، فتلا قول الله عز وجل إيش؟ تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سبحان الله، الله عز وجل ما يسأل المتأخرين عما جرى بين المتقدمين، ومع ذلك نجد هؤلاء المتأخرين يضيعون أعمارهم في البحث عما جرى بين علي ومعاوية وبين طلحة والزبير وعلي وعائشة وهكذا. ثم ختم رحمه الله منظومته بأبيات تبين منهج أهل السنة والجماعة. فإن المنهج من العقيدة، بعض الناس يقول يعني المنهج شيء والعقيدة شيء، أبدا، المنهج من العقيدة. فالذي منهجه فاسد عقيدته إيش؟ فاسدة. قال شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. فالعمل لا يقبل إلا بإيش؟ إلا بشرطين: إصابة وإخلاص. الإخلاص لله والإصابة. كيف يعرف الإنسان أنه مصيب؟ باختصار شديد باتباع السنة. فالصواب والإصابة في اتباع السنة. ولذا قال لله رب العرش لا سواه، هذا الإخلاص، موافق الشرع الذي ارتضاه، هذه السنة. وطبعا هذا كثير في كتاب الله عز وجل، من ذلك الآية المشهورة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوابه، الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وأيضا آخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يقبل منه عمله، فليعمل عملا صالحا، هذا ليش؟ السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. ثم ذكر الشيخ لنا تحت هذين البيتين يعني فصولا وأصولا مهمة، فصولا وأصولا مهمة. الأصل الأول سيذكر لنا يعني خمسة أصول. الأصل الأول وجوب طاعة الله ورسوله. قال الإمام أحمد في كتاب الله عز وجل: ما يزيد على 30 موضعا تأمر بطاعة الرسول. الله أكبر. فالذي يقول أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، نقول له أنت مكذب بالقرآن، لأن القرآن فيه إيش؟ ما يقرب من 30 موضعا تأمر بطاعة الرسول. فيأتي إنسان ويقول لا، بيننا وبينكم كتاب الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمثال هؤلاء، قال: يوشك رجل أن يتكى على أريكته شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فإذا هذا الأصل في غاية الأهمية، بل لا يقبل العمل ولا يرضي العبد ربه إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فصحيح البخاري، صحيح مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند أحمد، موطأ مالك، سنن الدارمي، هذه دواوين السنة التي فيها طاعة الرسول. كيف نطيع الرسول بدون ما نعرف السنة؟ يعني هذا الشيء في غاية العجب. الشيء المتعب أن يخرج إنسانا يقول الشمس ليست طالعة وهي إيش؟ وهي طالعة. فالإنسان يكون متحير كيف يقنعه، الشمس أمامك طالعة وأنت تقول ليست طالعة. نعم، كما كان يقول الشافعي: ما جاءني عالم إلا إيش؟ غلبته، وما جاءني جاهل إلا إيش؟ إلا غلبني. الشافعي متحير ماذا يقول له، فيظهر أن هذا الجاهل أنه غلب الشافعي، سبحان الله. فهذا هو الأصل الأول، وجوب طاعة الله ورسوله، وهذا الأصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم أو كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والأحاديث في ذلك كثيرة. الأصل الثاني: تحريم القول على الله بلا علم. من الذي يقول على الله بلا علم؟ أريد جوابا مختصرا. الذي يقول على الله بلا علم ويفتري على الله عز وجل، ما سبب ذلك؟ جهله بلاش بالسنة، جهله بالسنة. كل من افترى على الله، كل من قال على الله بلا علم من أهل البدع والأهواء كالجهمية والقدرية والمرجى والجبرية، إنما بسبب جهلهم بالسنة. فهذا الأصل يعني تأكيد للأصل الذي قبله، وجوب طاعة الله ورسوله، تحريم القول على الله بلا علم. وابن القيم رحمه الله يذكر أن أعظم الذنوب على الإطلاق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في آية الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الأعلى منها والإثم والبغي بغير الحق، الأعلى من ذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الأعلى من ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. يقول قائل: يا شيخ، احنا طول عمرنا نسمع أن الشرك أعظم الذنوب. نقول: المشرك هو في الحقيقة قائل على الله بإيش؟ بغير علم. لأن المشرك يقول هذا إله، والله عز وجل يقول: وما من إله إلا الله. فإذا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل في ضمنه إيش؟ الشرك بالله عز وجل. فأعظم الذنوب كما يقول ابن القيم: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا يحرم القول على الله بلا علم، وإنما الإنسان يتبع الكتاب والسنة، ويتبع العالم بالكتاب والسنة. نعم. الأصل الثالث: عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه، يعني تحريم الابتداع في الدين، تحريم الابتداع في الدين، وهو أيضا يتفق مع الأصول التي قبله. نعم، تحريم الابتداع في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. قال السلف: هذه الآية نائلة لكل صاحب بدعة لأنه مفتري على الله عز وجل، وكذلك نجزي المفترين. نعم، الرابع والخامس، يعني الأصل الرابع والخامس، رد البدع وذم الاختلاف. وقد ذكر الأصل الرابع والخامس في قوله: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، لأنه بدع. كل ما خالف للوحيين يعني خالف الكتاب والسنة، فإنه رد بغير مين يعني بغير كذب، بغير شك وتردد. قال: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. فإذا نرد البدع المخالفة للكتاب والسنة، وإذا اختلفنا في حكم الأحكام أو في أمر من الأمور نرجع إلى ليش؟ إلى الكتاب والسنة. وكل ما فيه الخلاف نصب، يعني أقيم بين متخالفين أو أكثر، فرده إليهما يعني للوحيين قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام وحدس العقل. فالذي يتكلم في الدين بغير نقل نقول له: أنت متوهم أو مخمن. حدس العقل يعني التخمين. قل له: أنت تخمن في دين الله عز وجل، أنت دينك مبني على الأوهام. الدين إنما أتى بلاش، إنما أتى بالنقل. نعم، والبدع يعني لها تقسيمات، هناك بدع مكفرة وهناك بدع غير مكفرة. البدع المكفرة البدع الاعتقادية التي فيها تكذيب لله والرسول، مثل بدعة الجهمية، الجهمية الذين يعطلون الأسماء والصفات، الله عز وجل يصف نفسه وهم يقولون لا، فهؤلاء بدعتهم مكفرة. وكذلك بدعة القدرية وبدعة المجسمة، وهناك بدع غير مكفرة. فليست كل البدع يعني أحكامها واحدة. نعم، وهناك أيضا تقسيم آخر للبدع: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية التي ليس لها دليل يدل عليها، وأما البدعة الإضافية هناك دليل لكن لم يفهم منه سلفنا ما فهمه منه المتأخرون. مثلا قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء مؤذن، معروف كلمات الأذان، كلمات الأذان كم؟ 17 أو 19 أو 15. فجاء إنسان وأضاف لكلمات الأذان بعدما يخلص: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وآله أجمعين. وصار يضيف هذه لكلمات الأذان. نقول له يا شيخ ماذا تفعل؟ يقول يا أخي، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، فهذا عنده دليل. فنقول هذه البدعة بدعة إيش؟ إضافية. نقول له هذا الدليل لم يعمل به السلف كما عملت به، فلا بد أن يكون عملك بالدليل موافقا لعملهم، ولا تفهم من الأدلة فهما لم يفهموه. فإذا البدعة الإضافية أن يفهم من الدليل أو يعمل من الدليل ما لم يعمله السلف. ولذا نحن نقول المنهج هو إيش؟ اتباع الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح، مش على طريقة أي حد. وإلا فما من بدعة إلا ويمكن أن يوجد لها دليل من القرآن، بل ربما دليل من السنة، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. نعم. الأئمة كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد لهم كلمات مضيئة في ماذا؟ في هذا الأصل الخامس، وهو وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. هذا البيت في غاية الأهمية. عند الاختلاف والتنازع نرجع الكتاب والسنة، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ها هنا كلمات للإمام الشافعي، وخاصة الإمام الشافعي رحمه الله متميز في يعني دلالة أتباعه على الكتاب والسنة. يقول رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وطبعا قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا مشهور. وأيضا قال كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل، بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. الله أكبر، هذا تبرأ. قال كل مسألة، كل قول أنا قلت به وتبين أن هذا القول خلاف الكتاب والسنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. نعم. ولذا هناك كثير من المسائل الشافعي رحمه الله علق القول بها على صحة الحديث. كان يقول قول فيقولون يا إمام هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يقول إن صح هذا الحديث فأنا قائل به. وللإمام النووي الإمام المجتهد في الفقه الشافعي له كتاب التحفة فيما علق عليه الشافعي القول بالصحة، التحفة فيما علق عليه الشافعي القول يعني قوله، علق قوله على صحة ليش؟ على صحة الحديث، بمعنى أنه إذا صح هذا الحديث فهو قائل به. نعم. وأيضا قال له رجل لما روى له حديثا قال تأخذ بهذا يا أبا عبد الله، تأخذ بهذا الحديث؟ فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وسأله رجل عن مسألة فأفتاه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل أتقول بهذا يعني تقول بهذا الحديث؟ قال أرأيت في وسطي زنارا، الزنار هذا الذي يلبسه النصارى في وسطهم، قال أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أأروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ نعم رحمه الله. وقال أيضا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وقال: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم. فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغير شيء بل لرأي أنفسكم، فالعلم إذن إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم. يقول: لو أنتم قدمتم الرأي على الحديث صار العلم إليكم لا إلى الله ورسوله. ثم نختم بهذا الكلام الجميل، يقول: من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته، ومن خلط فتركها خالفته. ثم قال: صاحبي الذي لا أفارق، الملازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد. هذا صاحبه، صاحبي الذي لا أفارق، الملازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد. والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب. ثم ختم منظومته قال: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. مباحث الأصول يعني علم العقيدة، علم العقيدة لها سماء يعني علو، من أراد أن يصل إلى هذا العلو فعليه بإيش؟ بسلم الوصول. قال: والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا، تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل، السادة الأئمة الأبدال. الأبدال يعني أولياء الله تعالى. نعم، تدوم سرمدا بلا نفاد، سرمدا يعني بلا نفاد مستمرة، ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. نعم، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المنظومة وشرحها في ميزانه رحمه الله، وأن يرفعه في عليين، وأن يلحقنا به وبأمثاله رحمة الله عليهم أجمعين. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل. عد الجمل اللي هي حروف أبجد هوز، يعطون كل حرف يعني رقم، وهي معروفة يعني. فلو جينا ليسر، الياء بعشرة، والسين بستين، والراء بمئتين، لو جمعناهم يطلعوا كم؟ 270. طبعا 270 بيت صافي بدون المقدمة والخاتمة. أبياتها يسر بعد الجمل، هذه 270 بيت إذا حفظها الإنسان وعرف معناها تغنيه في باب العقيدة. فهذا الكتاب يعني ينبغي بعد أن ينتهى من تدريسه أن يعاد تدريسه مرة أخرى. وهكذا أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها يعني تاريخ تصنيفها الغفران. تاريخها الغفران يعني إيش؟ الألف بواحد، اللام بثلاثين، الغين بألف، الفاء بثمانين، الراء بمئتين، الألف بواحد، النون بخمسين، لو جمعناهم يطلع 1362، أي أنه صنفها سنة 1362 من الهجرة. تاريخها الغفران فافهم وادع لي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يزيدنا علما ينفعنا به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.